ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
أستاذ مرغني أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية من دبنجا.
يا هلا بدبنجا.
أستاذ مرغني، الملاحظة يعني أن أهل النوبيين في الغرب بتاعهم يعني موال وحنين، يعني صحيح بعد مرات السودانيين ما بيفهموا اللغة النوبية لكن بينسجموا مع الألحان، يعني الألحان النوبية. يعني وردي لما يغني وردي بالنوبية حقيقة الشعب كله يعني بتجاوب معاه. تفتكر الـ يعني هل السودانيين دول هم يعني الشعب السوداني ده حامل هذه الجينات في داخله عشان كده بينفعل بها، بالرغم انه الناس ما بكونوا عارفين اللغة النوبية وكده ولا فاهمينها لكن بينسجموا مع الألحان، وتلقى الزول فيه منطرب طرب ما عادي. يعني
الغناء النوبي فيما يخص باللغة النوبية هي لغة يعني هي محببة إذا الناس اقتربوا منها، وفيما يختص بالأغنية النوبية هي أغنية طبعا استطاعت أن تخرج إلى العالم من خلال حمزة علاء الدين. حمزة علاء الدين هو كنزي لكن من الكنوز، لكن هو لعب على الإيقاعات بتاعت الفديكة إلى الجنوب في النوبة المصرية، إضافة إلى أنه لعب أيضا على إيقاعات من السودان هنا. هو كان يرى نفسه أنه هو سوداني مصري بحكم أن الحدود دي مفتعلة في شمال السودان بين النوبيين في السودان ومصر، واستطاع أنه يصل مراحل متقدمة جدا بتوليد إيقاعات من الإيقاع الرئيسي اللي هو نكشبندي، والإيقاع الثاني اللي سموه رقصة الحلفاوين خطأ الناس الباحثين اللي هو إيقاع فتشة. إيقاع فتشة استفاد منه محمد وردي في كل الأناشيد بتاعته ما عدا نشيد الاستقلال، وكل هذه الأناشيد موضوعة في هذا الإيقاع، عشان كده كان جاذب بالنسبة للناس محمد وردي. وفي في في كتاب هسي في عندي حقي هسي في المطبعة اتكلمنا عن استفادة محمد وردي من الإيقاعات النوبية في غناه العربي، يعني معظم أغانيه العربية هي استمد فيها الإيقاعات النوبية، عشان كده طعام بلحن سوداني قريب الأذن الموسيقية السودانية اللي هو السلم الخماسي. فمحمد منير في النوبة المصرية أيضا استطاع أنه ينقل شوية ولو أنه قليل أقل من محمد وردي كثير. في حسن هولندا في هولندا برضو شغال في الأغنية الدنغلاوية. الأغنية النوبية عندها القدرة زي كل الأغاني الأفريقية الموجودة في السودان، عندها القدرة على الصمود في العالم الخارجي. الفور عندهم القدرة، البجع عندهم القدرة، مش النوبيين فقط. يعني في الأغنية الأفريقية الفرق بين الأغنية الأفريقية والأغنية العربية في السودان إنه الأغنية الأفريقية ما فيها جلسة استماع، هي بتدعوك للمشاركة، أنت جزء من الأغنية يعني.
نعم.
لكن الأغنية العربية في السودان هي فيها جلسات الاستماع، أنت تربع يدينك وتسمع. هذا ما يميز الأغنية الأفريقية في السودان عن الغناء العربي. وربما تكلمنا في هذا في منتديات كثيرة جدا، إنه الأغنية الإفريقية هي في رأيي هي ممثل رئيس للسودان، يعني هسي الذي يمثل السودان في الخارج هي الأغنية العربية التي لا تعبر عن كل شعوب السودان. يعني فرقة كواتو انت بتتذكرها كويس،
نعم نعم
جنوبية،
نعم
انت ممكن تقدمها في اعتى مسرح في العالم، لكن قد لا يتقبل الجمهور اي فنان كبير بنعتبره نحن في السودان تقبلهم لفرقة كواتو. هذا هو فرق،
هو الفرق بين الاستماع والمشاركة.
صحيح.
الاستماع والمشاركة، وهي ذاتها يعني بالنسبة لجماليات اللغة ذاتها، يعني جماليات اللغة ومحاولة دمجها في إقعاد ووضعه في قوالب تعبر عن جسم الإنسان وحركته وسكناته من خلال الرزم الموسيقي ومن خلال الإيقاع ذاته واللحن اللي بيجي طالع بخاطب الإنسان من الداخل ولا شنو؟
نعم النوبيين يمتلكون 16 إيقاع. نعم. يعني لو حكيت لك هي يمكن تكون كلام طويل شوية لكن احنا نحاول اختصرها إلى أقل ما يمكن.
نعم.
الكنوز عندهم المثل بتاعت السيرة اللغنة بتاعت السيرة دي اللي هو رقصة الحمامة وهي نفس الأغنية الموجودة الآن في عند الجعاليين وهم الكنوز أصلا مهاجرين من بنغولا إلى منطقتهم في شمال أرض النوبة النيلية وعندهم أغنية فشي فشي هي شبيهة بالإيقاع بتاع رقصة الحلفاوين فتشي ولعله نفس الاسم وعندهم إيقاع أولي اللي هو الصفقة إضافة إلى أنهم عندهم رقصات رقصة البلطي البلطي لما يكون في الموية عنده رعشة كده
نعم.
ففي ارتعاش بالنسبة للنسوة الراقصات إلى الجنوب منهم الفريجة عندهم 3 إيقاعات وهذه هي الإيقاعات المعتبرة للأسف في معهد الموسيقى والمسرح في السودان اللي هي إيقاع فتشة استفاد منه محمد وردي كثير قلناه وإيقاع نكسبدي وإيقاع شري اللي هو إيقاع أسرع شوية وبعد ذلك بطن الحجر بطن الحجر عندهم اختلاف توتالي عن من إلى الشمال منهم اللي هم عندهم إيقاع كري اللي هو الكرير الموجود الآن الجراري في غرب السودان
نعم
والكرير كان هو الموجود ما قبل فترة حقيبة الفن الفرق بتاعة الطنبار
الطنبار ناس ود الفكي ناس ود الفكي والجماعة ديش
قبل ود الفكي ده شوية فالطنبار ده أصلا كان مغنوا كرير هو تنغيم حلقي بصاحبه الصفقة مع الضرب الأرجل بالأرض فالرقيص بيتم على هذا الأساس هو إيقاع موجود في بطن الحجر جنوب وادي حلفة إضافة إلى عندهم إيقاع أولي الصفقة دي إضافة إلى دليب إيقاع دليب دي اللي هو الإيقاع المشهور الآن في ديار الشايقية الرواسية هم نقلوا المسألة دي لديار الشايقية أصحاب المراكب وبعد ذلك عندهم إيقاع نقلوت وعندهم إيقاع جابودي هذه هي الإيقاعات الموجودة في منطقة بطن الحجر السكوت عندهم نفس إيقاعات بطن الحجر بيكون عندهم إيقاع كلكية هي أغنية الشمال
نعم.
وترجمة بتاعتها فإيقاع كلكية نفس الإيقاع اللي استخدمه محمد وردي في رثاءه بمناسبة مرور 100 سنة على وفاة خليل فرح سنة 2002 هو بدل الأغنية بتاعته الكبيرة صواردة الشو اللي هي الرسالة إلى صواردة بكلكية وهو غناء كان يعني بيتغنى في ظروف محددة المحس أهل دين
نعم.
عشان كده الغناء عندهم ما كتير ولو أنه بيرددوا نفس الأغاني للجنوب منهم بنغولا وللشمال منهم السكوت لكن عندهم غنى يعني في مغنين مشهورين الآن ظهروا في المحل زي يوسف خيري الآن وغيره الدناغلة عندهم الأغاني بتاعت السيرة زي الكنوز لأنهم جنسي واحد بعد ذاك عندهم رقصة الريش لكن رقصة الريش اندثرت شوية عندهم الدليب ده بقى حاجة ثابتة وعندهم أغنيات جابوا التاء اللي هو الأولي عند الآخرين هذه هي الإيقاعات الموجودة في المنطقة النوبية عشان كده الفنان النوبي عنده قدرة على التنويع يعني أنت عند الجماعات الجعليين والشايقية وغيرهم أنت بتلقى إيقاع واحد لكن عند النوبيين أنت بتلقى كمية ضخمة جدا من الإيقاعات من الممكن أن ينتقل المغني النوبي من إيقاع إلى آخر وينوع ويكون جاذب أكثر من الآخرين
دشاب يعني الملاحظ يعني نحن عندما نتحدث عن النوبيين ونتحدث عن الأدب والفنون والثقافة نحن يعني ننحني أمام هذا الشاعر العظيم خليل فرح يعني هو من النوبيين اللي استطاع أنه يضع بصمات في الفن السوداني وفي الغناء السوداني بالتميز في تقديرك سر عبقرية الخلود عند خليل النوبي قدرته في استخدام اللغة العربية غاية في الجزال وغاية في ذلك من فتاح للخور مع مرازي قدلة يا مولاي حافي حالك بالطريق الشاقي
الطريق الشاقي التراب.
نعم
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 هذا بعد بليغ جدا طبعا.
نعم
الخليل درس يعني أبناء الكشاف كانوا اللي بتقدموا في الدراسة من الخليل في العشرينات والثلاثينات وما قبل ذلك كانوا بتقدموا في الدراسة أبناء الكشاف حاكمين منطقة النوبة وتكون منهم الشيوخ والعمد والحكام عموما.
نعم
فأبناء الكشاف بوصوا ولد كاشف هو درس الخلوة في صاي على يد الشيخ اللمين. بعض الناس بيقولوا درس على الشيخ أحمد هاشم لكن في روايات أخرى على الشيخ اللمين. وكان الشيخ الأمين يبدو أنه راجل متقدم في تعليم اللغة العربية. بعد ذلك هو بحكم أنه من الكشاف درس الأولية في ضنجلة وتأثر يعني والده كان عنده مركب تجاري المراكب الكبيرة فيها متاجر داخل المركب وهو حامل منطقة من وادي حلفة لحد ضنجلة عن طريق هذا المركب فاختزن كثير حتى الغناء الموجود عند العناصر البشرية اللي قلناها دي اختزنه هو يعني ما ننسى المسألة بتاعت الاستعراب اللي تمت من خلال مملكة الدفار.
نعم.
مملكة الدفار في مشارف بنغولة كان البديرية هم السلطة الحاكمة والركابية ما شكلوا المبرر الديني للحكم يعني فديل كانوا الركابية عندهم تأثير كبير جدا في منع الناس من اللغة النوبية أصلا زي ما الكشاف عملوا قبل كده فحصل تعريب للمنطقة تعريب حتى الأغنية النوبية ظهرت في الأربعينات قبل الأربعينات كله عربي.
نعم
فخليل تشرب بهذا الغناء الموجود خاصة في منطقة بطن الحجر والسكوت والمحل وجزء كبير من ضمولة فالخليل الدراسة النظامية هي خلت خليل يستوعب اللغة العربية موجود بعد ذلك الدراسة المدرسة النظامية هو من أوائل الناس الذين درسوا في مدرسة نظامية من ضمولة بعد ذلك طوال مشى كلية غردون التذكارية.
نعم لكن ملاحظ أنه في أشعار الخليل يعني قضايا الهوية وقضايا الذات في شعره بشكل مباشر يعني سابق لكل الذين يعني من خلال القصيدة بتاعته يعني
الخليل دعم نفسه بنفسه في رأيي استطاع أن يتبنى اللغة المتاحة في أم درمان وهي لغة كانت بدوية عشان أنا في كتابي الخليل فرح نحو قراءة أخرى صدر سنة 2012 بتكلم عن إنه الكثافة اللغوية عند الخليل بمعنى أن الخليل يعني عنده المفردة هي سياق ثقافي عنده وليست مفردة ومعناها زي ما نحن بندرس في المدارس هي المفردة سياق ثقافي عند الخليل وده فيه يمكن فصل طويل جدا من الكلام. الخليل لغته كانت يعني من أجزل اللغات عند الشعراء في منطقة أم درمان وهو يعني الخيال الشعري عنده كمان. خليل مارس غناء كلكية بالمناسبة في بالنوبية وعنده أغاني نوبية ولو قليلة جدا المحفوظ الآن قليل جدا من الكلام بتاعه النوبي الشعر النوبي بتاعه. لكن هو مارس الشعر باللغة النوبية صاحب اللغتين في رأيي هو صاحب خيال أوسع من صاحب اللغة لأنه اللغة هي الوسيلة التفكير يعني وسيلة الشعر فعشان كده بيكون خياله في رأيي أوسع من صاحب اللغة الواحدة. فالخليل التركيب اللغوي عنده يختلف لأنه هو ربما استفاد من التركيب النوبي التركيب البدوي بالإضافة إلى لغة أم درمان ما يسمى بلغة أم درمان في النقد اللغوي الموجود في السودان فعنده تركيبة لغوية أخرى ليست هي التركيبة الموجودة عند الشعراء المعاصرين له وليس هو الخيال الشعري الموجود عند الشعراء الآخرين. خليل فرحي تربى هو صغير في وادي حلفة منطقة دبروسة ومنطقة دبروسة كانت خليط من البشر الأرمن الإنجليز الطليان عناصر بشرية مسيحية ومسلمين وإلى آخر منطقة دبروسة تحديدا وهو عدى طفولته هناك فتشرب بكل هذا حتى أن المدينة لم تكن حاجة جديدة خرطوم لم تكن جديدة عليه عندما ذهب إلى الخرطوم أولا ثم إلى أم درمان بعد ذلك. فخليل تشرب بما لم يتشرب به الآخرون في بناء اللغوي وبناء الخيالي إلى آخره.
Yeah.
أستاذ مرغني دشاب، يعني يمكن في ما حدث بمناطق النوبيين يعني حملت يعني سياقات مأساوية بالنسبة للحضارة النوبية، سياقات مأساوية وسياقات هي أشبه بالتراجيديا، وكتب عنها يعني أستاذنا مكي علي إدريس ومجموعة من الكتاب والشعراء النوبيين كتبوا بشكل أو بآخر وعبروا تعبير تراجيدي متسق كده. ففي تقديرك
هل التراجيديا تنشأ؟
نعم
التراجيديا تنشأ من كلامك صحيح جدا، وتنشأ التراجيديا من أنه يعني هذا الشتات النوبي ناس في حلفة جديدة المصير بتاعهم بالضبط ما معروف، ناس في وادي حلفة هنا المصير بتاعهم بالضبط ما معروف بفعل السيانيد المدمر الفوق راسهم. يعني إذا قلت لك في محلية وادي حلفة في 10 مصانع بتاعت الذهب أو تنقيب بتاع الذهب كلها تستخدم السيانيد بدون أي واقي، يعني ما في حماية للمواطن في هذه 10 شركات اللي هو العملية بتاعت الاستئصال تام. ولعل موقع النوبة ذاته يعني زمن عبد الناصر كان النوبة دي في رأينا كان هو الحاجز بين انسياب العروبة إلى السودان، كان الحاجز في رأينا. وكان هذا الحاجز دي العائق دي لازم يزال في الاتفاقية السد العالي في بنود سرية لم نطلع عليها نحن حتى الآن، لكن في بنود سرية قطعا لم يفصح عنها الآن. يعني في 2 من الوفد المشوا السد العالي استقالوا من الوفد في مصر، وفي ناس دقوا الترابيزة أمام عبد الناصر وإلى آخره، لكن هذا تاريخ مسكوت عنه تماما. فالعملية بتاعت الاستهداف هذه المنطقة من خلال الجانب المصري، من خلال توزيع الأراضي بشكل عشوائي على المستثمرين، من خلال تلويث مياه النيل من خلال السيانيد. يعني نحن عندنا في وادي حلفة الأسماك بتموت فجأة بنلقاها طافية فوق الموية من العملية بتاعت إنه بقايا السيانيد. واحد لو استحمى ساكت في البحر شغال في معادن الذهب بتموت أسماك. في مناطق كثيرة خاصة منطقة دلقو فيها شركات إلى آخره. فالتراجيديا موجودة، اللغة النوبية اندثرت.
صلاح قال بالله يا طير قبل ما تطير تنزل على بيت صغير بتلقى الحبيبة بتشتغل بنديل حرير. يعني الخشوع والتجليات والصبابات وعبقرية المكان في شجرة الدليب في الأرض النوبية هي جزء من هذا المكون الحزين. يعني تحس حتى صحيح. في الإنتاج الغنائي وردي لحن كمان بطريقة يعني أبكت المستمعين حقيقة.
نعم الاثنين لهم جذور نوبية طبعا
طبعا طبعا طبعا طبعا. أنا قلت هذا كنت أقصد ذلك وكنت أقصد عبقرية شجرة الدليب في بلاد
النوبيين. نعم هو الأرض النوبية طبعا كانت هي أرض يعني بجمال غير عادي. دون اختفت الأرض دي بفعل السد العالي الآن. بعض المناطق الجنوبية هي ما زال فيها ظلال النخيل والدليب وإلى آخره، لكن المنطقة 150 كيلومتر من وادي حلفة إلى الجنوب هي انعدمت فيها الأشجار دي جملة وتفصيلا. من هنا كمان تراجيديا أخرى، لكن في المنطقة من السكوت إلى الجنوب ما زالت المنطقة فيها الطبيعة البكرة الممكن تلهم الشاعر زي صلاح أحمد إبراهيم. نادر طبعا واحد زي صلاح أحمد إبراهيم يلهم هؤلاء الشعراء يتغنوا بهذا الجمال العذري الطبيعي اللي هو هبة الطبيعة أو النيل يلعب دور كبير جدا في العملية بتاعت هبة الطبيعة دي. وأشجار وبعدين الأشجار عندها أسماء.
نعم.
يعني أشجار النخيل نفسها عندها أسماء عندنا وأسماء نوبية، يعني مش شجرة نخله لا، عندها اسم، عندها كل شجرة عندها اسم غالبا زي ما بنسمي فاطمة عائشة كده يعني. فدي الحميمية بين عناصر الطبيعية والشاعر
هي مثبتة في دفاتر الشعر النوبي. افتكر مثبتة في دفاتر الشعر
صح.
مناسبة كده ناخذ استراحة نسمع منك قصيدة.
والله إلا أقول لك برضو قصيدة نوبية.
نعم
اي وبعدين لو فتشت الورق بتاعي انا هسي قاعد جنب المكتب لكن داير تفتيش عشان كده اقول لك قصيده نوبيه للمره الثانيه. هذه القصيده كتبها محمد عثمان احمد خيري حوالي سنه 76 وهو من الشعراء الذين لم يكتبوا شعرا بعد ذلك.
نعم
ايوه فريده فريده ويرينسكي هو بيتكلم عن محبوبه.
نعم
ويرينسكي ووتي بروسال تروى في وتي شورتن وت نتم بوتي اركج فيتي مانين جتاي فنتي جاب كرم ماي جمول الناك وجنا قاش كرن جلين برم قتي من اللي كوم برس برتي كان قروب ونور ورتي اشري مسكنا بيتي تريق لديقة في انقنتي كنيا في سمان ترتي أي جاب كرم الله موجنا قاشكرا جلين برمغتي.
أستاذ مرغني الدشاب حقيقة سعدنا بهذا الحوار الجميل وفي كلمة أخيرة حقيقة الآن يعني النوبيين في منافي الدنيا نوبيين في منافي الدنيا الآن يعني وكلهم ينظرون ويعني نحو حلفة القديمة وادي حلفة التاريخ والجغرافيا والإنسان والأرض. ماذا أنت قائل أستاذ مرغني الدشاف في ختام هذا الحوار؟
أنا أحيي راديو دبنجا هذا الراديو والتلفزيون دبنجا بيشتغل في شغل كبير جدا يعني يمكن ينتظر السودانيون بفارغ الصبر في كل الأوقات بتاعت البث اللي هي بيشوفوها كمان قليلة يعني وهذا طبعا يرجع إلى الكادر العامل في هذا الراديو المهم جدا بالنسبة للسودانيين الآن. وأحيي كل النوبيين في الشتات النوبي في كل أنحاء العالم وأقول لهم إنه نحن في وادي حلفة يعني هو بنحاول إننا نحاول يعني وجه المدينة جميل جوها جميل حلو النيل ما زال يجري وسيظل يجري. الصمود في وادي حلفة كان صمود ضخم جدا وفي بعض من الناس المهاجرين الآن خارج السودان يكون عاشوا هذا الصمود لبقاء مدينة وادي حلفة داخل الحدود الجغرافية السودانية. كتر خيركم وكتر خير المستمعين ولكم الشكر الجزيل.
شكرا لك أستاذ الشاعر الكبير مرغني دشاب يا ذاهبا عن أرضها وديارها حلفة تقول لك أين
المولد.
شكرا لك شكرا أستاذنا كتر خيرك
شكرا
بارك الله فيك شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام حتى ملتقى جديد يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.